بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بالشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
يسعدني أن أستقبل استفساراتكم واتصالاتكم عبر هواتف البرنامج الظاهر على الشاشة أمامكم، وعلى عبر الرسائل النصية كذلك بالرقم 839205. سؤال قد بدأنا صاحب الفضيلة، جاءنا عبر الوسائل الاسمس، يقول السائل: هل يجب على المستحاض الغسل لكل صلاة؟ وإذا نزل دم بعد الطهر بخمسة أيام ويكون هذا الدم بصفة دم الحيض ولم يستمر نزوله سوى ثوان، هل تترك الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمستحاضة فإن المطلوب منها أن تتوضأ لكل صلاة، وفي هذا حديث وردت فيه هذه الزيادة: وتوضئي عند كل صلاة. وقد تكلم في هذه الزيادة بعض أهل العلم وأعلوها، والذي يظهر أنها معلولة، ولكن يبدو أن شبه الإجماع قد انعقد على القول بها، فلذلك ينبغي للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. أما بالنسبة للحائض إذا طهرت ثم خرج منها دم بعد الطهر، فإن هذا الدم يعد دم حيض إذا كان دما. أما لو كان كدرة وقد تأكدت أنها قد طهرت فإن الكدرة لا تؤثر، لكن إن كان دما فإنه يعد دم حيض، فلا بد أن تطهر منه أيضا.
أحسن الله إليك. من الأسئلة أيضا: هل يجوز أن أتوضأ في بنك؟
البنك إن كان من البنوك الإسلامية فلا بأس بذلك، إلا إذا كان هناك مسألة يجتهد فيها هذا البنك، إما أن تكون من باب الشبهة أو نحو ذلك، فينبغي للأخ السائل أن لا يشارك في العمل في تلك الشبهة. لكن إن كان العمل المعهود والمعروف مثل هذه الحسابات الجارية ونحوها، فلا بأس بالعمل في هذه المصارف الإسلامية. أما بالنسبة للمصارف الربوية فلا يجوز العمل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل من أعان على الإثم فهو آثم، والرب جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
حصل عليك أيضا من ضمن الرسائل: هل تغطية الشيب بالكحل جائز أو تغيير الشيب بالكحل جائز؟
تغيير الشيب بالسواد لا يجوز، سواء كان بكحل أو بأي نوع من أنواع هذه الأصباغ، لكن بإمكان الأخ السائلة والأخت السائلة أن تستعيض عن ذلك بالبني الداكن، مثل ما لو خلط الحنة بالكتم ونحو ذلك وأعطى لونا داكنا، فهذا يحقق إن شاء الله تعالى الجمال الذي يريده الإنسان ويبعد عن المحذور.
صلى الله عليه وسلم. من السائل هذا أقول: أنا أصلي العشاء وأتسنى ركعتين وأوتر بثلاث ركعات قبل أن أنام، فهل هذا صحيح؟
تعيد السؤال.
أنا أصلي العشاء وأتسنى ركعتين وأوتر بثلاث ركعات قبل أن أنام.
نعم، هذا الفعل صحيح، ولكن ينبغي أن تكون هذه الركعات الثلاث بينها فاصل، فتصلي الركعتين ثم تسلم ثم تأتي بالوتر وهي الركعة الوحيدة. ولو جعلتها بسلام واحد فهذا جائز بلا شك، ولكن الأولى أن تسلم بعد الاثنتين فهذا أفضل.
أحسن عليك. أبو فهد من الكويت كان اتصل بنا بالأمس ولم نتمكن من إجابته، يقول بأنه يشرب الشيشة منذ 4 سنوات، يقول: فكيف يتخلص منها؟
بالنسبة للتخلص من الشيشة والدخان وبعض هذه الأمور الضارة، بلا شك أن هذا ليس له علاقة بالفتوى، وإنما هذا يمكن أن يستشير فيه المختصين، إما من الأطباء أو الأطباء النفسانيين أو الأخصائيين الاجتماعيين. لكن لا بأس أن أتحف الأخ القارئ بما لدي، فأقول إن مثل هذه العادات التي يعتادها من يشرب الشيشة أو الدخان تحتاج من الإنسان إلى همة عالية وما يسمى بالثقة بالنفس، ويعزم العزم الأكيد، خاصة بعد أن يكون عرف الأضرار المترتبة على مثل هذا البلاء. فأي إنسان يعرف الأضرار المترتبة على الدخان والشيشة بلا شك أن نفسه طبعيا ستنفر من هذا الفعل إن كان له قلب فيه حياة. لكن المشكلة الضعف الذي يعتري الذين يتعاطون مثل هذا الذي سأل عنه الأخ السائل، وربما كان لقرناء السوء والجلساء أثر أيضا على ذلك. فينبغي للإنسان أن يستعين بعد الله جل وعلا بمصاحبة الذين لا يتعاطون مثل هذه المشروبات، خاصة إذا كانوا رفقة صالحين فإنهم بإذن الله يعينونه على الخير. كذلك أيضا استغلال المواسم مثل الصيام، وحبذا لو استطاع أن يصوم في مثل هذه الأيام، فإن الصيام يمكن يعودها أيضا على ترك مثل هذا الذي سأل عنه. وعلى كل حال هناك من الناس من يقول إنه لا يستطيع ترك الدخان أو الشيشة، وربما كانوا يظنون أن سريان هذه المادة اللي هي مادة النكوتين في الجسم له أثره. أقول نعم قد يكون له أثره بلا شك، لكن أنا أعرف بعض الناس الذين كانوا يشربون الدخان لما تابوا وأنابوا وعاقدوا العزم أبدا، حتى سألته وقلت يعني ما ترددتم؟ قال أبدا ما عدت أسأل عنه إطلاقا. فهذا كله بسبب قوة العزيمة، والإنسان يستعين بدعاء الله جل وعلا، وإذا علم الله منه صدق النية فسيعينه على نفسه بإذنه سبحانه. الله
من الرياض عبد الرحمن، أولى اتصالات، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
وياكم بس الشيخ الله يحفظك عن
شيخ اسمع
تخصيص يوم في السنة مثلا يوم المطلقة، يوم التكاتف الأسري، أو تعزيز صلة الرحم، يعني تخصيص يوم ولا يشترط
يوم الأم ويوم كذا، واضح؟
لا، في بعض يكون موجود عند الغرب، هذا معروف واضح، لكن أقصد يوم غير موجود، يعني يوم جديد، يوم المطلقة، يوم التكاتف، يوم اليتيم.
طيب
وفقكم الله.
شكرا لك يا عبد الرحمن، تفضل يا شيخ. حكم تخصيص يوم هذا؟
أقول يا أخي عبد الرحمن، بالنسبة لهذا التخصيص هو في أصله أنا لا أعرف أنه كان من عادات المسلمين، فضلا عن أن يكون قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي نفسي من هذا شيء، ولكن لا أقول إنه محرم، ولكن أنت أشرت في سؤالك إلى أن هذه الأيام التي ستخصص هي أيام فيها مصلحة، مثل يوم اليتيم أو يوم الأم أو نحو ذلك، مما ينافي ما عليه مثلا الكفار. فأقول أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك، وإن وجد بديل أفضل من هذا فحبذا، حتى لا يكون هناك شيء من التشبه، وإن لم يوجد بديل وظهرت مصلحته فإن شاء الله تعالى أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
أحسن الله عليك. من الرياض أيضا حامد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
حياكم الله ضيف الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييك يا أخي.
الله يوفقكم لحقائق الأسرة المباركة.
آمين، جزاك الله خير.
قضية الشيخ بالنسبة لكلام تغيير الشيب عند العطارين، حنة يسمونه الحنة الأسود، هذا يجوز، وفي حنة بني.
أي نعم.
الشيء الثاني يا شيخ، هل الوالد أن يعطي أحد أبنائه إذا كان عفوا الصوت عندي، إذا كان أحد أبنائه محتاج، هل يعني يعطيه يعني بغض النظر عن أبنائه الباقين يعني غير محتاجين؟
طيب، يعطيه قرض أو أعطيه؟
لا، يعطيه هبة لأنه محتاج مثلا.
ماشي، واضح السؤال. يا أخي حامد شكرا لاتصالك يا أخي. يسأل الحناء شيخ الأسود أو البني أو
غيره. أقول يا حامد، بالنسبة لحناء الأسود الذي يظهر أنه هو الذي يسمى الكتم، وإن لم يكن هو عينه فهو شبيه به، والكلام الذي ذكرته قبل قليل يشمله، فلا يجوز الصبغ بالأسود الصرف، ولكن لابد من خلطه مع شيء يخفف سواده، مثل ما قلت ما لو خلط معه الحناء الأحمر فإنه يمكن أن يعطي بنيا داكنا. وما دمت سألت أن هناك حنة أيضا بني، فلعلك تستعيض عن هذا الأسود بالحنة البني. وهذا أقوله لأنه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بابن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وكانت لحيته كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. هناك من يعل لفظة وجنبوه السواد ويقول إنها مدرجة، وأنا الذي يظهر لي أنها ليست مدرجة لاتفاق كثير من الرواة الذين رووا هذا الحديث على إثباتها، وإنما جاء هذا في إحدى الطرق التي أشار فيها أحد الرواة في مسند الإمام أحمد إلى أنه لما سئل أقال وغيره السواد وجنبه السواد فقال لا. الذي يظهر لي أن هذا الراوي قد يكون أخطأ في ظنه هذا، لأن هناك فيما أذكر أقل ما هنالك 9 رواة كلهم ذكروا هذه الزيادة، فيبعد أن يكون فيها إدراج والله تعالى أعلم. لكن حتى لو افترضنا أن هذه الزيادة مدرجة فإن هذا ليس هو الحديث الوحيد في الباب، بل هناك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسنده صحيح عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا بلا شك أن فيه تهديد ووعيد وإنكار لمثل هذا الفعل، فلذلك نقول يجب اجتناب الصبغ بالسواد. والمسألة بلا شك أنها خلافية وألفت فيها مؤلفات، وهناك من يرى رأيا آخر، وهناك من يستدل ببعض ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل الحسن والحسين وأنهما كان يصبغان بالسواد. وأقول إن هذا النقل فيه ما فيه، وذلك أنه جاء أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كان يصبغان باللون البني الداكن، فيبدو أن ذاك الذي حكى السواد ظنه أسود وهو ليس كذلك، لأن الذي صح عنهما أنهما كان يصبغان باللون البني الداكن. وعلى كل حال فحتى لو ثبت عن أحد الصحابة أنه كان يصبغ بالسواد فالدليل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل ذلك الصحابي ولا يؤثر عليه.
صلى عليك. حامد يقول هل للوالد أن يعطي أحد أبنائه مالا إذا كان محتاجا لهذا المال عطية من غيره؟
أما بالنسبة للمال القليل الذي جرت العادة بالتسامح فيه فلا بأس بذلك، مثل ما لو احتاج الابن مثلا 10 20 30 40 50، يعني هنا أرجو أنه لا بأس بذلك. أما إذا كانت الأعطية لها أثرها مثل أن يعطيه شيء من الألوف فأقول لا بد من العدل بين الأولاد، حتى وإن كان أحدهم محتاجا والآخر غير محتاج فلا بد من العدل بينهم، أو يتسامحون، إذا تسامحوا لأخيهم المحتاج فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
حسن الله لك. من المنتدى الأخ دعاء تقول ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد أي شخص؟
بالنسبة للاحتفال بأعياد الميلاد وهي من الظواهر التي ظهرت في المجتمع الإسلامي وللأسف فإنما هي من العادات المستوردة من قبل الأعداء، بخاصة بعد هذا الاحتكاك والاندماج والتلاقح بين المسلمين وبين غيرهم، فلا يجوز التأسي بهم في مثل هذا الخلق ومثل هذه العادة التي لا ينبني عليها أي مصلحة، وإنما هي فقط مجرد المحاكاة والتقليد لا غير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ورب جل وعلا قبل ذلك قال في كتابه فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على تحريم التشبه بأعداء الله.
أحسن الله إليك. هذه سألة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظكم الله، هل من كلمة توجيهية مبين حكم فعل إحدى البنات أختي في الله، حصلت بينها وبين أخيها الشقيق مشادة كلامية وكان غاضبا فرفع صوته عليها فلم تكلمه بعدها ولها الآن قرابة السنة رغم كونهم في نفس البيت ويعيشون حياتهم اليوم في نفس البيت، إلا أنها لا تحادثه مطلقا ولا تأخذ منه شيئا أبدا، سواء قدمه هو من ماله أو أنه جلبه بنفسه، ولو لم يكن منه ماله هو ولو كلمها أو سألها أمام أحد قد لا ترد، وقد ترد باقتضاب فقط حتى لا ينكر عليه أحد شيئا، علما بأنه أخوها الكبير. توجيهكم.
أقول هذه الأخت التي وقفت من أخيها هذا الموقف، إنه لو أن الناس تعامل بعضهم مع بعض فضلا عن الأقارب مثل أخ مع أخته أو العكس، أقول بل الناس كلهم لو أن كل واحد منهم تعامل مع الآخر مثل هذه المعاملة التي فيها الإزراء على الطرف الآخر أو الإزراء بالطرف الآخر ومقاطعته وهجره بهذه الصفة لمجرد خطأ ارتكبه، مع العلم أن الظاهر من السؤال أن هذا الأخ يحاول أن يصحح الخطأ وأن يتفاداه وأن يعتذر من هذه الأخت، ولكن يبدو أنها حملت في نفسها عليه بهذه الصورة التي حكيت لنا في السؤال. فأقول إن قطيعة الرحم في حد ذاتها نسأل الله العافية من موجبات اللعن، كما قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والهجر بين المسلم وأخيه المسلم في حد ذاته لا يجوز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم كقتله. فكيف إذا كان بين أقارب فيجتمع في ذلك هجر المسلم بالإضافة لقطيعة الرحم؟ فعلى الأخت أن تتنبه لهذه المسألة وأن تحاول أن تسل سخيمة نفسها وأن لا تبقي في نفسها أي ضغينة تجاه أخيها. كذلك أيضا يجب على هذا الأخ إذا كان سائل أخته أن يبادر بالاعتذار ولا يكتفي فقط بمجرد محاولة التحدث معها. ليس هذا عيبا أن يعتذر الإنسان عن خطأه، بل لو أنه اعتذر يمكن يذهب ما في نفسها، وأما بهذه الصورة التي يصنعها يمكن يكون هناك لو أنها تنازلت يمكن يكون يبقى في نفسها شيء من هذه الأدواء النفسية. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حالهما وأن يديم المودة بينهما، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الكلمات تؤدي أثرها بإذنه تعالى.
بعض الناس الشيخ يريد الاعتذار المباشر، لابد أن يقول أنا آسف أعتذر إليك، وهناك بعضهم ربما يعني لا يقولها، لكن هناك أسلوب للاعتذار كأن يضاحك، كأن يمازح، كأن يهدي من دون أن يعطي مباشرة في الاعتذار. هل يلزم أن يكون الاعتذار مباشر؟
هو في الحقيقة مهما نقول فإننا لا نستطيع أن نقضي على هذه الفروق بين الناس. من الناس من فيه سماحة وطيبة نفس وسخاء نفس، فبمجرد ما يشعر بأن الطرف الآخر بدأ يحاول تصحيح المسار يتنازل عما في نفسه. ومن الناس من كما يقال في المثل العامي بعيد، نسأل الله العافية، يعني يحمل الضغينة ولا يتنازل عنها إلا باعتذار شديد، وبعضهم حتى مع الاعتذار لا يتنازل، نسأل الله العافية، وهذا أشد بلا شك. فعلى كل حال الطرف الآخر ينبغي أنه يقدم اعتذاره إذا كان الطرف الأول يحتاج إلى التصريح بالاعتذار، وكذلك أيضا على الطرف الآخر أن يقدم التنازل حتى تلتئم الأمور وتصلح الأحوال.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك شيخنا وجزيت عنا كل خير. هل يجوز للشخص أن يعزل نفسه ويتعبد الله، وهل يحمل ذنبا في ذلك لأن المجتمع أصبح فيه الغيبة والنميمة؟ وهل يجوز أن أعزل نفسي وتابع العلماء عبر التلفاز ولا أضيع الوقت، أم هل أختلط بالمجتمع؟
بالنسبة للعزلة يا أخي الكريم، إنما تكون في الوقت الذي يضطر فيه الإنسان إلى الاعتزال. على سبيل المثال، لو كانت هناك فتنة بين أفراد المجتمع ويخشى الإنسان أن لو خرج واحتك بالناس واختلط بهم أن يشارك في هذه الفتنة بأي نوع من المشاركة قلت أو كثرت، فإن لم تكن مشاركة باليد فإنه يمكن أن يشارك باللسان أو على الأقل بميله لإحدى الطوائف المتناحرة والمتنازعة. فإن كان الأمر هكذا نعم تشرع معه العزلة. وقد اعتزل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيام الفتن التي وقعت كوقعة الجمل وصفين وغير ذلك من الوقائع التي حصلت، مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم الأنصاري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قد اعتزلوا هذه الفتن، وبعضهم ذهب إلى شيء من ضيعته أملاكه بساتينه وانعزل فيها وابتعد عن الفتن. أما إذا كان الإنسان يعيش في مثل الوضع الذي نعيشه الآن، فأقول إن الشيطان يأتي للإنسان أحيانا من بعض المداخل التي يظنها خيرا وهي ليست كذلك. وقد تحدث ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن مثل هذه المداخل التي للشيطان بحديث جيد. فابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه كان واعظا وكان مؤثرا، وذكر أنه يتوب في مجالس وعظه العدد الجم، بل يسلم أحيانا بعض اليهود والنصارى في مثل هذه المجالس. لكن يقول تعتريني بعض الحالات التي تحبب إلي فيها العزلة، وأبدأ أحاسب نفسي كيف أنني الآن أصبحت مثل السراج الذي يوقد للناس ويحرق نفسه، فأنا أيضا بحاجة إلى أن أعطي نفسي حظها من العبادة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. يقول تختلجني مثل هذه الوساوس فأعرف أن هذا من الشيطان، وأنه يتمنى أن لو استجبت لمثل هذه الوساوس لأني أقطع عليه الطريق. فإذا اعتزلت وقد حبب إلي العزلة فإني أتحت له الفرصة ليفسد في الأرض ويضل من يضل، وليس هناك إصلاح في مثل هذه المجالس. يقول فعرفت أن مثل هذا الذي جاء في نفسي إنما هو من مداخل الشيطان، فازددت إصرارا على البقاء على ما أنا عليه وعلى الاستمرار في مجالس الوعظ، وعرفت أنه على قدر الألم يكون الصراخ. كذلك أيضا أقول لك يا أخي الكريم، إذا كنت تعمل عملا فيه خير والنفع متعدي للمجتمع فإياك وإياك أن تعتزل، بل أقول لك إن لم يكن لك عمل فأحرص على أن يكون لك عمل ولو كان شيئا يسيرا، ولا يحتقر أحدنا نفسه، فكل منا يستطيع أن يقدم أيا كان ذلك التقديم. يا أخي تستطيع أن تنسخ شريطا وتقدمه، تستطيع أن تصور ورقة فيها خير تقدمه للناس، ذكر، حث على الفضائل، تحذير من بعض الشرور وتقدمها للناس، تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باستطاعة بحسب استطاعتك، تستطيع أن تزور لك أخا لك في الله إما تستفيد منه وإما تؤثر عليه، إلى غير ذلك من أنواع التأثير. فاحرص بارك الله فيك على أن لا تجعل الشيطان عليك مدخل، وفقنا الله وإياكم.
هذا الحديث الصحيح الشيخ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم،
أرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله تعالى.
وهو في نفس المعنى. أحسن الله إليك. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمت من خلال تصفح بالإنترنت أن فضل الدعوة إلى الله فضل كبير، فأحببت أن أعرف أنني إذا دعوت إلى الله ولم يسلم الشخص الذي دعوته فهل أحصل على أجر تعبي في دعوته أو لا يكون لي أجر؟
بلى والله، بل لك أجر وجزاك الله خيرا، واحرص على الاستمرار، واعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يؤثر على عمه أبي طالب، فأنت ليس عليك إلا تقديم هذا النص وهذه الدلالة وهذا الإرشاد، والبقية يتكفل بها رب العالمين.
أحسن الله عليك. من الرياض عاد إلينا الأخ حامد، مرحبا، معذرة عن التأخير يا حامد.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
يوجد هناك بعض المساجد يحجزون أماكن خلف الإمام، يقولون هذه روضة، فهل ورد في المساجد أن تكون فيها أفضلية خلف الإمام؟ بعض يحجز الشيخ سجادة، إذا جاء أحد وشال السجادة غضب، ويعني ولا إذا وجد أحد صلى مكانه في نفس السجادة يحاول أن يقيم من مكانه.
صحيح.
وخص هذا من ذنب حجات المواد المسجد.
صحيح. واضح يا حامل. شيء آخر؟
جزاك الله خير شيخ.
شكرا لك يا حامل. يقول الشيخ بعض الناس يعتقد في الروضة التي في كل المساجد التي خلف الإمام، ويقوم أيضا بحجز هذا المكان، ويغضب لو واحد صلى في مكانه، حكم ذلك الشيخ؟
أخي الكريم، بالنسبة لأفضلية المكان الذي خلف الإمام، لا شك أنه هو الذي له الفضل المقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فكلما كان المرء أقرب إلى الإمام فهذا بلا شك أنه أفضل. هناك خلاف حصل بين بعض أهل العلم في مسألة ميمنة الصف وتفضيلها على الميسرة. فلو فرضنا على سبيل المثال أن من يكون خلف الإمام مباشرة يكون عن يمينه ثلاثة ويكون عن يساره اثنان، فأيما أفضل الآن للقادم للمسجد، يذهب إلى جهة الميمنة أو إلى جهة الميسرة؟ جهة الميمنة سيكون ترتيبه الرابع في هذه الحال، وفي جهة الميسرة سيكون ترتيبه الثالث. أقول بل يذهب إلى جهة الميسرة، لأنه في هذه الحال سيكون أقرب إلى الإمام، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لينني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا الحديث حديث ليس بصحيح، بل صوابه يعني صواب لفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأما لفظة ميامن الصفوف فإنها لفظة أخطأ فيها أحد الرواة وشذ بها، فهذه لفظة شاذة وليست بصحيحة ولا يعتمد عليها في إهدار مثل هذا الفضل. فعلى كل حال خلاصة جواب سؤالك أخي الكريم أن المكان الذي خلف الإمام هو الأفضل، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان ذلك أفضل بإذن الله تعالى.
يعني نفس الفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينجر عليه بينما
سواء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد،
بين الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم: بين حجرتي ومنبره وبياض الجنة، كذلك كان المسجد مجد أو هو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الحديث في الصحيح كما هو معروف، ولكن هل الآن يستدل بهذا الحديث على تضعيف الحديث أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ أقول نعم، أنا أرى أنه من فيه يعني نوع دلالة، ولا أقول أن الدلالة قطعية، لأن الجهة هذه التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنها إنها روضة من رياض الجنة بلا شك أنها في ميسرة المسجد، وهذا يستدل به على أن الحديث الوارد في تفضيل الميمنة ليس على إطلاقه. لكن أيضا يأتينا إشكال آخر، وهو هل هذه الروضة أو هذا المكان تفضل فيه الصلاة ولو كان الإنسان أقرب إلى الإمام في جهة اليمين؟ أقول لا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما تكلم على الصلاة، وإنما أخبر على عن أن هذا المكان روضة من رياض الجنة، ولم يقل إن الصلاة في هذا المكان تفضل عن الصلاة في غيره من الأماكن، وفرق بين العبارتين.
وما يفعله هؤلاء بالحجز ويغضب إذا حدث مكانه شيخ؟ هل فعله هذا صحيح
في المسجد النبوي؟
في المسجد النبوي أو في غيره؟
قصدك يعني ما أشار إليه الأخ؟ نعم، الذين يضعون السجادة أو شيء من متاعهم في المكان، هؤلاء على صنفين، فمنهم من يكون جالسا في الأصل ولكن عرضت له حاجة كأن يكون يريد دورة المياه أو ما إلى ذلك وسيعود للمكان، فهذا من حقه أن يحجز المكان لأنه جاء فيه في الأول.
جميل.
وسيعود إليه عن قريب. أما أولئك الذين يحجزون المكان لفترات طويلة، على سبيل المثال يوم الجمعة إذا صلينا الفجر، من الناس من يجعل السجادة في هذا المكان ولا يأتي إلا قرب دخول الإمام لصلاة الجمعة، فأقول هذا لا يجوز له مثل هذا الفعل، ولو أن إنسانا أبعد هذه السجادة وجلس في هذا المكان لكان ذلك من حقه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. نزل في أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. عامل يعني بين توجيه نصيحة في حث المسلمين على سلامة الصدر والبعد عن أمراض القلوب. السؤال الثاني وأيضا ونفس السؤال يعني وتحية القلب بأعمال القلوب. السؤال الثاني ما علاج الحسد. السؤال الأخير بارك الله فيكم وفقكم الله، ما الأسباب المعينة على تحقيق التواضع بإذن الله؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
شكرا لك يا محمد. هذه يعني ممكن نختصرها أيضا في جواب واحد شيخ، حث المسلمين على سلامة الصدر والبعد عن الحسد.
أخونا أبو محمد جزاه الله خيرا، تكلم أو أراد الإشارة إلى بعض الأدواء الخفية وهي ما يسمى في كتب السلوك المهلكات. فمن المهلكات وغر الصدر، ومن جملة ذلك الحسد كما أشار إليه أخونا أثابه الله، وكذلك أيضا الكبر، فكل هذه من المهلكات. فنقول نعم، المسلم يجب عليه وجوبا حتميا أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن يجعل صدره سليما تجاه إخوانه المسلمين، سواء كانوا من الأقارب أو غير الأقارب. ولا يجوز له أن يحمل في نفسه ضغينة على أحد. وكلما كان الإنسان مخموم الفؤاد، مخموم الفؤاد يعني أنه لا يكون في قلبه شيء من الغل والحسد والحقد والكبر وغير ذلك من هذه الأدواء المهلكة، كلما كان الإنسان بهذه الصفة كلما كان ذلك أدعى بإذن الله تعالى لسلامة قلبه. وسيجد أن حلاوة الإيمان في قلبه تتمثل أكثر من أي شخص آخر ممن يحمل مثل هذه الأحقاد والأضغان والأدواء الخفية. من ذلك على سبيل المثال الحسد، فهذا الذي يحسد الآخرين على ما آتاهم الله جل وعلا من فضله، بطبيعة الحال نحن نعرف أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، فلماذا يتمنى زوال هذه النعمة؟ كأنه يعارض الله جل وعلا في قسمته وشرعه وهبته لهؤلاء الناس. لكن لو أنه سأل الله جل وعلا من فضله، يعني أصبح الحسد هذا تحول عنده إلى غبطة، يغبط الآخرين لكن لا يتمنى زوال هذه النعمة، بل يدعو لهم ويتمنى بقاءها لهم، ولكن يسأل الله من فضله، يسأل الله أن يرزقه كما رزق أولئك الآخرين، لكان هذا بإذن الله جمع بين الحسنيين. كذلك أيضا ما أشار إليه أخونا من التواضع، فالتواضع ضده الكبر. وهذا الذي يتكبر على الآخرين، أعجبتني مقولة وهي جاءت في بيت شعري لكني لا أحفظه، ولكن معناه أن من الناس من يرى الناس وكأنه هو في أصل جبل، يعني في رأس جبل، والناس في أسفل الجبل، فسيراهم صغارا بلا شك. فهكذا أيضا المتكبر يرى الناس صغارا، لكن في المقابل
هم يرونه صغيرا،
هم يرونه صغيرا كذلك، فإذا نظروا إليه يرونه صغيرا. فالمتكبر على الناس لا شك أن الناس يحتقرونه ويذمونه، والشيء الذي يريده لا يتحقق له في حقيقة الأمر إلا بالتواضع. والتواضع هو الخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المتكبرون فهم الذين ذمهم الله جل وعلا في كتابه، وذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نمكن من ذلك إلا ذلك الرجل الذي كان يتبختر كبريا فخسف الله جل وعلا به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وذلك المتكبر ينازع الله جل وعلا في صفة من صفاته، فالكبرياء من صفات الرب جل وعلا التي لا يجوز أن ينازع فيها. وعلى كل حال، فكلما كان الإنسان متواضعا كلما كان أقرب إلى قلوب الناس وأكثر تأثيرا فيهم، بل ومحبوبا إلى قلوبهم والكل يثني عليه. وليس معنى هذا أن الإنسان يرائي بعمله ويذهب يتكلف التواضع حتى يثني عليه الناس، بل يجب أن يكون التواضع خلقا من أخلاقه، ويجب عليه أن يخلص العمل لله جل وعلا، ويكون هذا التواضع يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا، وجعل هذه النفس منكسرة وليست متكبرة ومتعالية على الآخرين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا.
من الرياض أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
الله
أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك.
بارك الله فيك. في مسألة بعض الشباب دام الله يعني يلبسون حلقات في أيديهم، ما أدري هل يعتبر من تشبه بالنساء هذه الحلقات؟
من إيش؟
أقول لبس الحلقات في الأيدي بعض الشباب،
من حديد أو من ذهب؟
لا، بلاستيكية هي تعتبر.
أو بلاستيك.
إيه نعم. يعني هل هي من التشبه بالنساء ولا ما يكون بالنساء؟ فهل هو من التشبه بالكفار مثلا؟ أيضا شيخ، حديث ما بين كل أذانين صلاة،
طيب
إذا صح الحديث هل يدل على يعني سنية السنة بين الأذان والإقامة غير يعني سنة تحية المسجد والسنة الراتبة؟ السؤال الثالث شيخ، ما أدري بالنسبة طرق تعظيم يعني لقاء الله، لقاء يوم الآخر وكذا، واليقين بالله جل وعلا،
طيب
طرق تعظيم الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.
شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. يسأل عن الشباب الذين يلبسون حلاقة ويضعون في أيديهم سواء بلاستيك أو من حديد.
الحقيقة أن هذا الذي نلاحظه من هذه المظاهر التي تبدو بارزة على بعض الشباب، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم ويصلحهم، هي كثيرة، وبلا شك أن هذا بسبب الإعجاب والانبهار بالغرب، كذلك أيضا الهزيمة النفسية التي أصابت المسلمين وللأسف نتيجة هذا الذل والهوان الذي تعيشه الأمة وتلك الحضارة الزائفة التي تعيشها هذه الأمم. ومن المعلوم أنه في القاعدة العامة أن الضعيف يتشبه بالقوي ويحاول أن يحاكيه ويقلده، ولكن هذا ينبغي أن يكون إن كان لغير المسلمين، وأما المسلمون فهم أناس أعزهم الله جل وعلا بالإسلام، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه لما أراد الروم أن يقابلوا، حينما أراد المسلمون أن يفتحوا بيت المقدس، طلبوا أن يأتيهم أمير المؤمنين، فجاء رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام، فكانت أمامه مخاضة فأخاضها برجليه وخلع عليه، وكان يمشي بجانب دابته، فقال له بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا أمير المؤمنين، كيف لو رآك هؤلاء، يعني النصارى والناس الذين في بيت المقدس، وأنت بهذه الحال، يعني حال الإنسان المتواضع الذي على شظف من العيش؟ فقال رضي الله تعالى عنه مقولته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا حال الأمة للأسف، فإنها حينما ابتغت العزة بغير الإسلام أذلها الله، ولا عزة لها ولا أنفة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الحياة التي كان عليها أسلافهم، ومن ذلك أن تعود للمسلمين عزتهم. وهذه أيضا التي تسمى الثقة بالنفس مع من العبارة عليها ما عليها، فهذا التأسي بهؤلاء الكفار وملاحقتهم خاصة في وسائل الإعلام وكل ما يستجد عندهم من جديد، لبسوا كذا، قصوا الشعر بالطريقة الفلانية، جعلوا البنطال بالشكل الفلاني الطايح، يعني كل هذه الأخلاق الرذيلة الدنيئة كلها إنما حصلت بسبب أن هؤلاء الشباب لا هم لهم ولا هدف لهم إلا محاكاة هؤلاء الغربيين. فيجب على الشاب المسلم أن تكون عندها أهداف سامية وتكون أخلاقه عالية، ويعمد إلى معالي الأمور ويترك هذه السفاسف. فما هي الفائدة التي تحصل له إذا لبس أساور سواء كانت من ذهب أو من بلاستيك أو من خيوط أو غير ذلك من الأنواع؟ كل ذلك إنما هو محاكاة لهؤلاء الغربيين، مع العلم أنني فيما رأيت أن معظم الذين يعمدون إلى مثل هذه المظاهر من الغربيين هم الشباب غير الجادين، يعني الشباب اللاهي الذي لا هم له في الحياة إلا المتعة والشهوة. وأما رجالهم الذين قامت عليهم حضارتهم فتجد أنهم من النادر أن تجد أحدا منهم يتظاهر بمثل هذه المظاهر، بل في الغالب أنك تجد أن سلوكهم ولباسهم عادي مثل بقية الناس الآخرين. لماذا؟ لأن الإنسان يحاول أن يستر النقص الذي في نفسه بمثل هذه المظاهر، وهذا شيء معروف من طباع الناس، فكلما كان الإنسان فيه نقص يحاول أن يسد هذا النقص بمثل هذه المظاهر، إما في اللباس أو في الأخلاق أو حتى في المظاهر البيتية. بعض الناس يحاول أن يجعل بيته أحسن من بيوت الآخرين، لماذا؟ لأنه يعاني من نقص. لكن اذهب إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم بنعمة المال، يمكن تجد كثيرا منهم بيوتهم عادية جدا، بل حتى في لباسهم تجد أنهم لباسهم عادي، مع العلم أنهم يستطيعون شراء الأشياء التي لا تقدر بثمن، لكنهم يعرفون قدر نعمة الله جل وعلا عليهم. وأعجبني أن أحد الإخوة يقول رأيت التاجر الفلاني ناس من كبار الأثرياء جدا يقول صليت خلفه فوجدت أن الشراب الذي عليه مشكوك, يعني فيه لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال نحن لا نقصد الآن مسألة المسح على الجورب, يكون هو لا يريد المسح عليه, ولكن أقول إنه ما ذهب يستنكف عن لبس مثل هذا الشراب وهلم جرة. بعضهم تجد أنه حتى في مركوبه في السيارة في غير ذلك في بيوت عندهم شيء من التواضع ومعرفة قدر نعمة الله جل وعلا عليهم, بينما تجد بعض الناس الذين يمكن أن الأمر يصل بهم إلى حد الفقر لكن تجد في بيوتهم من مظاهر الاستعلاء والتبختر الشيء الذي تتعجب منه.
كل البيوت متراكمة
وربما
عبارة عن ديون متراكمة وليست يعني
ديون وهلم مجرة. السبب ما هو؟ أنه عنده شعور بالنقص ويحاول أن يسد هذا النقص بمثل هذه المظاهر. فنقول لإخواننا هؤلاء الشباب الذين يتظاهرون بتقليد ومحاكاة الغربيين, احرصوا بارك الله فيكم على أن تعرفوا أن الله جل وعلا أعزكم بهذا الدين, واحرصوا على معالي الأمور, اجعلوا أهدافكم سامية, حاولوا أن تجعلوا لكم أثر في هذا المجتمع. أما مثل هذه المظاهر فما فائدتها؟ والله كلها ستدفن, وربما يأتي عليكم وقت تندمون, لكن حينما لا ينفع الندم الله المستعان.
أحسن الله إليك. من رفحة معنا الأخ ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام تفضل ياسر.
كيف حالكم الشيخ سعد؟
الله يبارك فيك ويسلم.
طيب إن شاء الله
خير بارك الله فيك.
عندي كم سؤال يا شيخ سعد وصبح.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ, في حديث ما أدري إذا كانت صحيحة شو نوفق فيها أو نوفق بينها, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو, والحديث الثاني من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف نوفق بين الحديث هذه؟ السؤال الثاني الله يجزاك خير, شو رأيك مقولة إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو خامس الخلفاء الراشدين, يعني هل هي صحيحة أم طعن؟ هل يعتبرها طعن في معاوية رضي الله عنه؟ هذا السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثالث يا شيخ الله يجزاك خير, ما أدري بحكم علمك والله يجزاك خير بالحديث وهذا, ما أدري شو رأيك بتلاميذ الألباني اللي بالأردن؟ ما أدري أنا قريت عنهم أنهم من المرجعة, وما أدري هل نسمع نأخذ فتاويهم أو نسمع دروسهم؟
يكفينا هذا يا أبو ياسر, شكرا لك يا أخي.
الله يجزاك
ألف عافية أبو ياسر. أبو عبد الرحمن بقيت له أسئلة يسأل عن, يقول الحديث بين كل أذانين صلاة, المقصود بها شيء؟
حديث بين كل أذانين صلاة يمكن أن ينصرف إلى معنيين. المعنى الأول الصلاة بالمعنى اللغوي وهي الدعاء, فبين الأذان وبين الإقامة يكون هناك إن شاء الله تعالى وقت يرجى أن يكون الدعاء فيه مستجابا بإذن الله تعالى. ويمكن أن يحمل أيضا على ظاهره وهو أن بين الأذان والإقامة وقت للصلاة, فكلما استطاع الإنسان أن يتطوع في هذا الوقت فهو وقت فاضل, فيمكن أن يحمل على هذين المعنيين.
سؤال عبد الرحمن الأخير يقول طرق تعظيم الله.
طرق تعظيم الله يا أخي الكريم, أولا بمعرفة أسمائه سبحانه وصفاته والتأمل في ملكوت الرب جل وعلا وفي خلقه ودقائق هذا الخلق والقراءة في الكتب التي تعين على هذا. ومن أفضل ما هنالك وأنصحك به مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله تعالى عليه, فإن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أبرز كثيرا من الأشياء التي لا تطرأ على بال الإنسان, فيبين حكمة الله جل وعلا. على سبيل المثال في كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون, يذكر لك ابن القيم عظمة الرب جل وعلا وحكمته في خلق مثلا الأذن, خلق هذا الصماخ الذي في الأذن كيف أنه يكون واقيا لها حتى لا تدخل إليها الحشرات بل يمسكها مثل هذا الصماخ, يذكر لك بعض الجوارح الأخرى, يذكر لك أيضا ملكوت الله جل وعلا حكمة الله جل وعلا في خلق هذه الجبال وكيف أرساها وكيف أنها لو كانت كذا وكذا, فهذا كله مما يعين على تعظيم الله جل وعلا في نفس الإنسان. كذلك كما قلت لك أسماء الله جل وعلا وصفاته خاصة من خلال القرآن وتدبره، فكلما قرأت القرآن حاول أن يكون عندك بعض الكتب التي تعينك على تفهم هذه المعاني، ولو تلك الكتب التي تعطيك الكلمة مختصرة أو بيان معاني الكلمات على وجه الاختصار. إنما كانك أن تقرأ في بعض كتب التفسير، وبخاصة بعض كتب التفسير التي يمكن ترسخ في نفسك هذه المعاني، ولو لم يكن من ذلك إلا مثل هذا التفسير المختصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فإنه يناسب في الحقيقة وهو مختصر ليس بذاك المطول، أو على الأقل تتعرف على معاني الكلمات، كلمات الآيات التي تقرأها حتى تكون الآية واضحة المعنى أمامك. فإنها إذا كانت واضحة المعنى ومررت بشيء من أسماء الله وبشيء من صفاته جل وعلا، فإن مهابة سبحانه وتعالى ستزداد في نفسك إن شاء الله تعالى أكثر من ذي قبل. ومن ذلك أيضا وسائل تقوية الإيمان مثل التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، قيام الليل، الأكثر من الطاعات أيا كانت، كل هذا مما يزيد من عظمة الرب جل وعلا في النفس.
صلى الله عليك أبو ياسر، يقول كيف نجمع بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو وحديث من لم يغزو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية؟
يا أخي الكريم، أنا لا أرى بين الحديثين أي تعارض، فالمسلم يتمنى أو ينبغي أن يتمنى في قرارة نفسه أن يموت شهيدا وأن ينعم الله جل وعلا عليه بهذه النعمة. كذلك أيضا من المعروف أن الجهاد قائم منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، والجهاد قائم. فإذا كان يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله فهذا ليس معناه أنه يتمنى لقاء العدو، وإنما يتمنى هذه الفضيلة وهذه الخيرية. لكن إذا ذهب إلى الجهاد وكان في مواجهة العدو فلا يتمنى أن يبتدئ القتال إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، ولا يكون من أولئك الذين يتعجلون ويتمنون محاكاة ملاقاة العدو، لأنه لا يدري هل يمن الله جل وعلا عليه بالثبات أو لا. فيتأرجح إذن بين الرغبة والرهبة، بين محبة الغزو ومحبة أن يموت شهيدا، وبين تطبيق هذا الحديث ويقول أنا لا أتمنى لقاء العدو ولكني أتمنى أيضا أن أموت في سبيل الله، وأنا أحرص على أن أكون من المجاهدين في سبيل الله.
يعني إذا كان هناك الجهاد يأتي الحديث هذا من لم يغزو.
نعم.
أما إذا كان في حال السلم والعافية فإنه لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، هل يكون التوجيه هذا صحيح؟
هو الجهاد هو حقيقة قائم، لكن قد يكون يعني بأرض دون أرض، فتحديثه نفسه بالغزو حتى ولو لم يكن في أرضه
صحيح.
هذا يدل على صدق الإيمان ومحبة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام.
يقول أيضا قول الناس بأن عمر خامس الخلفاء الراشدين، هل هذا يعتبر طعن في معاوية رضي الله عنه؟
الحقيقة هذه محل تأمل، أنا لا يظهر لي أن فيها طعنا في معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن إذا كانت نية الذي أطلقها انتقاص معاوية رضي الله تعالى عنه فبلا شك الأمر واضح. وأما إذا كان مقصوده ما اشتهر وعرف عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه من العدل والتقى والورع وما إلى ذلك، فعد خامس الخلفاء الراشدين بسبب هذه الأخلاق التي عرفت عنه رحمه الله تعالى، فأرجو أن لا يكون في هذا بأسا. على كل حال لا يظهر لي إن شاء الله تعالى أن فيها انتقاص لمعاوية رضي الله تعالى.
من الدمام سمير بلون.
نعم
تفضل أخي.
ألو
تفضل نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تكرمت يا شيخ، أنا كنت متزوج وهذا وقدر الله تعالى، أنا ست سنوات أنا وزوجتي، وقدر الله جانا واحد أخوها زيارة لنا في الدمام بس عشان صلاة الجمعة، زعل وراح لها في تبوك وكذب علي قال طردي من البيت. سمعت أول ما جاء عند أخوها هناك أخذ أخوها ووكلها، خلت توكلها وكالة عشان الخلع تبقى الطلاق، وظلموني قالت إنه ما يصلي، ودعت علي إنه ما يصلي، إني ما صلي ودعت علي إنه بحاجة إني أهينه ودعت علي بكل شيء.
طيب
راحت عند الشيخ ما طلب خلعها، كان شهرين كذا أنا جيت في محمد تبوك حاولت تقبل أنا وخواتي طلقت طلقة واحدة، فجأت بصك إنها مكتوب إنها طول الوقت اني ما اني ما اصلي يعني.
طيب يا سمير سؤالك عن ايش؟ هذه حاله قضائيه يعني.
ما ظلمتني يا شيخ؟
نعم
ظلمتني يا شيخ.
ماذا؟
أقول ظلمتني يا شيخ بالصك.
طيب ماذا تريد ان تسال الشيخ عنه؟
يعني الشيخ ايش الحل يعني؟ ايش الدبري هذه؟ وانا
يعني هذه قضيه قضائيه مش يعني اسمع يعني جواب الشيخ.
الشيخ ما قال لي الشيخ لما سالني قالوا شيخ تريد تطلق؟ ما سالني قال ليش تسوي كذا.
طيب 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 تسمع كلام الشيخ. شكرا لك يا سمير. تفضل يا شيخ.
انا حقيقه ما فهمت
يعني خلاف بينه وبين زوجته واخي زوجته يعني اظنها قضيه يعني
تحتاج الى فصل
يعني يقول بانها حسست انها ظلمته.
ايوه
اينا.
لكن هل الزم بطلاق ولا السؤال ما هو؟ انا ما فهمت.
هو موجود معنا ان تبغى تستفسر من الشيخ سمير معنا؟
لا معكم.
تفضل الشيخ.
انا ما فهم سؤالك يا اخ سمير. يعني
يا شيخ كنا انا وزوجتي عايشين في الدمام في احسن عيشه سمعته، وبعد عندي اخواني انا المسؤول عنهم بعد الله الوالد والوالد المتوفين. فجاه كذا جاني اخوها صغير زياره لنا في الدم من تبوك للدمام. يعني صحيت علشان صلاه الجمعه يصلي، راح ما صحى الصلاه وراح لاخوها الكبير في تبوك. جاء وقال طردني يا سمير من البيت وكذا. اول ما جينا زياره في تبوك راح لاخوه علمه، اخوه راح لزوجتي واخذها وراح المحكمه وكلته وقال قال ابغى خلع، ابغى هذا انك تقولين انه ما يصلي وانه يهينني ومن الكلام واجد هذا يا شيخ. كذا جاء طلبت الطلاق في المحكمه حق تبوك، ما خلع الشيخ. سويت صلح يمين يسار، حولت فيها حولت فيها عيم هذا يترجع زوجتي. جيت عند الشيخ، الشيخ ما وجه لي السؤال، قال ان زوجتك مدعية عليك كذا وكذا كذا. لا قال هل تريد تطلق؟ قلت نعم. قال انت متنازل عن المجل؟ قالت نعم. تفاجأت اول ما طلع الصك ارسل لي صوره منه انه مكتوب بالصك ان زوجي كان يهينني وانه كان ما يصلي وانه كان لي 10 سنوات معاه وما ننجب سمعت. تفاجأت اخر شيء بالصك مكتوب من اللي ذكرت الزوج هذا غير صحيح. الصراحه تفاجأت يا شيخ يعني ظلم، وتفاجأت يعني منها يعني صراحة يا شيخ.
طيب طيب
طيب
تفضل يا شيخ.
أخي سمير.
نعم.
إذا كان الصك صدر في الحكم عليك.
نعم صدر الصك.
صدر؟
إيه. طيب. فجأت والله يا شيخ.
طيب أنت بإمكان
أعود لتامة يعني.
اسمع يا سمير اسمع الله.
يا بروما يا شيخ.
اسمع كلام الشيخ.
بإمكانك أخي الكريم أنك تعترض على الحكم، ما أعطاك الصك وبديت اعتراض على أساس يروح لهيئة التمييز؟
والله يا شيخ ما اعترضت. فجأة كذا يا شيخ بعد مدة هذا جاني طلب من المحكمة حق الدمام، قال ما لك جالس كذا. جيت عند الشيخ قلت له شيخ خلاص انتهت القضية طلقت، رافعين هذا دعوة ثانية لمحكمة الدمام من تبوك.
والله يا
أخي
يا أخي سمير على كل حال أنت مشكلتك الله يحفظك يعني أمام القضاء، و فرق بين القضاء وفرق بين الفتوى. لا تظن أنني مثلا حينما أفتيك بشيء أو أقول لك بشيء هذا يغنيك عن المحاكم أو تحتج به عند الشيخ. لا نعم الفتوى غير القضاء يا أخي الكريم. فأنت الآن قضيتك الله يحفظك أمام القاضي، فإذا كنت معترض على الحكم بإمكانك تطلب صورة من الصك وتكتب لائحة اعتراضية ويرفع الصك ولائحتك الاعتراضية إلى هيئة التمييز وتنظر الهيئة في الحكم. إن كان حكم القاضي صحيحا صدقته الهيئة، وأنت يجب عليك أن ترضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما وجه لي السؤال قال مدعي عليك كذا وكذا.
هذا بإمكانك أنك تبديه في اللائحة الاعتراضية يا أخي الكريم، أما نحن ما نستطيع نفيدك في هذا حفظك الله.
شكرا لاتصالك يا سمير يعطيك العافية. معنا أبو محمد. أبو محمد من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
عندي سؤال قصير يعني، ما هو يعني رأي الدين في انتقال يعني بعض لاعبة كرة القدم من فريق إلى آخر قابل ملايين من الريالات؟
طيب
وشكرا وشكرا لك.
شكرا لك محمد. تفضل بندر.
بس موضوع
تفضل يا بندر نسمعك.
السلام عليكم.
أنت على الهواء. السلام. السلام.
كيف حالك شيخ؟
ياك الله.
تفضل.
لو تقصر على الجهاز يا أخ بندر.
أنا مع الجهاز.
قصر عليه بس.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
الله.
حالكم.
أهلا وسهلا.
بالنسبة يا شيخ
كثرة الأقاويل والعالم. حنا ديننا لله الحمد دين يسر، فما رأيك يا شيخ باللي مطول الشعر هذا وهو ملتزم؟ ولما تكلم طيب. هذا يقول هذا عن الرسول، هذا أنا هذا الرسول كان كذا.
ماشي جميل. شيء آخر بندر؟
قلد الطويل والاختلاط.
واضح سؤالك يا بندر، عندك سؤال آخر؟
أي والله عندي سؤال ثاني اللي هو ركوب البنات، ركوب البنات مع السواد الأجنبي، يعني ثنتين ثلاثة ركب مع أجنبي لا محرم ولا شيء.
طيب
بدنا نتعلق يا شيخ الله يسعدك.
شكرا لك يا بندر،
حياك الله يا شيخ.
نحن في آخر الحلقة يا شيخ، نريد إجابة مختصرة عند أبو محمد، يقول ما رأي العلماء في انتقال لاعبي كرة القدم من نادي إلى نادي بملايين الريالات؟
والله يا أخي الكريم، بالنسبة للاعبين والأندية المسألة تحتاج إلى تفصيل طويل في حكم هذه الأندية والمشاركة فيها والشيء اللي حاصل على الساحة. والخلاصة أنني أقول أن لعب الكرة الذي يوجد الآن في هذا العصر تنتابه يعني الأحكام الشرعية الآتية، هو ما بين الإباحة، وهذا مثل ما لو كان الإنسان يريد أن يروض نفسه أو يعطي نفسه شيئا من اللهو المباح، فيذهب مع صحبة من إخوانه أو أقاربه أو ما إلى ذلك إلى البر إلى استراحة أو ما إلى ذلك ويلعبون الكرة، فهذا أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به. الشيء الآخر الذي أكرهه كراهية شديدة وهو المشاركة في هذه الأندية بهذه الصفة الموجودة التي فيها تحزب وفيها عداوة وشحناء، وربما أفضى هذا أيضا إلى بعض المحرمات، فإن أوقع في بعض المحرمات فهو يكون حراما. ومن المحرمات الانشغال عن الصلوات، كأن يكون اللعب في وقت الصلوات أو يكون فيه هدم لجدار الولا والبرى، مثل ما نراه الآن من هذه المظاهر التي يستحى بالحقيقة من ذكرها. فتجد الشاب المسلم وللأسف يعرف أسماء اللاعبين في النادي البرازيلي أو النادي الفرنسي أو نادي مانشستر أو غير ذلك من الأندية واحدا تلو الآخر، ويحمل صورهم، يمكن يضع الفنيلة في صورة اللاعب على الفنيلة، أو يمكن يحمل الصور في محفظته وهل مجرى. لكن لو سألته عن العشرة المبشرين بالجنة أو عن بعض أعلام الإسلام لا يعرف عنهم شيئا، بربما جهل بعض أحكام دينه الأساسية كصفة الصلاة أو غير ذلك، لكن تجده مغرما ومتعلقا قلبه بمثل هذه الأندية بهذه الصفة. فبالإضافة إلى أن هناك من يتمنى أن يوقع له اللاعب على فنيلة أو شيء من هذا، سبحان الله، صار هناك الإعجاب والانبهار بهؤلاء الفجرة الكفرة إلى هذا الحد. وما الذي بقي من الولا والبراء إذا وصلنا إلى هذا الحد؟ ما الذي بقي من الولا والبراء؟ فأقول إذا وصل الأمر إلى هذا الحد هو أقل أحواله الكراهة إذا لم يصل إلى بعض المحرمات، أما إذا أوقع في بعض المحرمات فهذا لا شك فيه. فأنا يعني لا أريد الدخول في المسألة بالتفصيل، مسألة انتقال اللاعبين، لأني قلت أن هذا يحتاج إلى تفصيل أطول من هذا والله تعالى.
صلى الله عليك بندر، يقول كثرة إطالة الشعر.
الحقيقة إطالة الشعر لا بأس بها يا أخي بندر، لكن إن كانت إطالة الشعر يصاحبها قصات، يعني كأن يكون بعض الشعر أطول من بعض، فهذا هو الذي يكره، خاصة إذا كان فيه تشبه بأعداء الإسلام. أما إذا كان الشعر ترك بالمرة فهذا أمر مباح لا بأس به.
يسأل أيضا عن ركوب البنات سنة.
نعم، أما ركوب النساء مع السائقين إن كان هناك خلوة فهذا لا يجوز، وهذا من المظاهر التي أفضت إلى كثير من الفساد وللأسف، وأصبحت بعض البيوت انتهكت حرماتها بسبب التساهل في هذه المسألة. أما إذا كان هناك مجموعة من النسوة يركبن مع السائق وهن محتشمات فهذا لا بأس به، لأنه ليس هناك خلوة، بلا شك أنه لو وجد المحرم فهذا نور على نور، لكن أحيانا قد لا يكون المحرم موجودا في كل الأحيان، لكن أهم شيء أن لا يكون هناك خلوة مع السائق، والله أعلم.
صلى عليك. هذا الأخ يقول أصلي صلاة في منزلي وينكر عليها الناس إلا الجمعة فإنه يصليها في المسجد، يقول إلا أن بعض الناس ينكرون علي الصلاة في منزل أو غير، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
يعني يترك صلاة الجماعة،
يعني يصليها في بيته.
أقول يا أخي الكريم، صور نفسك وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى رجال في بيوتهم لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أترضى سبحان الله أن تكون أنت الذي يحرق عليك النبي صلى الله عليه وسلم بيتك؟ تأمل أيضا كذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء في صحيح مسلم وهو يعظم من شأن هذه الصلوات حتى قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني إنسان مريض يعضده واحد من اليمين وواحد من الشمال حتى يقام في الصف. بل تأمل شرع الله جل وعلا في صلاة الخوف، كيف أن صلاة الخوف شرعت جماعة وخففت عدد الركعات فيها حتى إنها في بعض أقوال أهل العلم يمكن أن تصلى ركعة لكن لا يفرط في صلاتها جماعة، فكيف بك وأنت تصلي في بيتك وأنت صحيح البدن وليس هناك عذر يمنعك من الصلاة مع الجماعة؟
والحديث فيها طويل
والحديث، لكن انتهينا طول والله تعالى
جزاك الله خير. نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
الله
يحفظك. الشكر لكم موصول أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدين، ألتقي بكم إن شاء الله يوم الجمعة، هذه تحية من المخرج عبد الله بن صالح الثنيان وكافة الفريق العاملين في هذا البرنامج ومحدثكم سالم بارك المحارفة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Right.